بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في مسألة ما لو أخل بالأجل ولم يذكر الزوج أو الزوجة المدة في مثل العقد. قلنا يوجد في المسألة أقوال. القول الأول وهو القول المشهور أن العقد ينقلب إلى عقد دائم عند الإخلال. القول الثاني اللي ذهب إليه الجماعة هو بطلان العقد في ذلك، وهذا بينا أدلة كل قول. وقلنا الشارح رأيه إن الأقوى ما هو الحكم ببطلان العقد عند عدم ذكر الأجل في المتعة. الآن راح نذكر أقوال أخرى في المسألة، راح نذكر قول ثالث. قال الشارح: وأما القول بأن العقد إذا وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، أو بلفظ التمتع بطلة. عندنا قول ذكر الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، وهو إنه العقد إذا وقع بلفظ التزويج مثل زوجتك، أو وقع بلفظ النكاح مثل أنكحتك أو نكحت، راح ينقلب مع عدم ذكر الأجل في عقد المتعة راح ينقلب دائم. لماذا؟ لأن هذين اللفظين التزويج والنكاح صالحة للدوام، يقع بها العقد الدائم. وإذا الزوج أو الزوجة أوقعوا عقد المتعة بلفظ التمتع مثل المرأة قالت للرجل متعتك نفسي، بطل العقد عند عدم ذكر الأجل، لأن لفظ التمتع ما يصلح إنشاء أو إيجاده فقط علما، العقد التمتع. فإذا اللفظين الأولين اللي هو التزويج والنكاح صالحان للدوام، بخلاف الثالث اللي هو التمتع غير صالح للدوام، لأن هذا مختص بالتمتع، والمفروض أنه عقد التمتع ما مذكور بذكر المدة والأجل، فلذلك يقع باطل، لأنه المتعة إذا فات شرطها وهو ذكر الأجل بطلت. هذا القول الثالث. طبعا الشارح لم يعلق عليه، بس رح يكتفي إن شاء الله، يقول يظهر ضعفه مما ذكرنا. بس هذا القول يمكن المناقشة به من يا جهة، من جهة إن بطلان عقد المتعة كما يحصل بفوات شرطها اللي هو عدم ذكر الأجل، فكذلك العقد الدائم باطل. لماذا؟ لأنه لم يقصد في إنشاء العقد قصده، وإحنا نعرف من شروط صحة العقد قصد العقود. فكما إن بطلان عقد المتعة حصل بسبب فوات شرطه وهو عدم ذكر الأجل، فكذلك لا يقع دائما، لأنه أيضا يكون باطل، لأنه أيضا فات شرطه، لأن شرطه قصد العقد، والمفروض هنا لم نقصد العقد الدائم، قصدنا المتعة التمتع والمنقطع. فإذا العقد الدائم أيضا لا يقع ويكون باطلا، لأن قصد العقود هو ركن في صحتها، لقاعدة إن العقود تابعة للقصود. نعم، هذا القول الثالث. عندنا الآن القول الرابع في المسألة: أو بأن ترك الأجل إن كان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسيانا كذلك بطل. عندنا قول رابع لم يعثر على قائل له من فقهائنا، لكن مذكور في بعض الكتب الفقهية، إنه الزوج أو الزوجة اللي عقده متعة وما ذكروا الأجل، نسأل ما هو سبب ترك ذكر الأجل؟ إن كان جهلا، جاهلين بأنه يجب ذكر الأجل في إنشاء العقد، جهلا، هذا يعبرون جهلا، يعني ما متعلمين ومعدهم معرفة وعلم إنه ذكر الأجل واجب وركن في العقد، ما يعلمون، هذا يسموه جهلا. إذا كان ترك ذكر الأجل جهلا منهما، يعني من الزوج أو الزوجة أو من أحدهما، يعني خصوص الزوج خصوص الزوجة هو الجاهل ولم يذكره، أو نسيانا كذلك. نسيانا يعني الزوج أو الزوجة عندهم علم بأن ذكر الأجل شرط في صحة عقد المتعة، لكن نسوا يذكروا أثناء إنشاء العقد، يسموه نسيانا. نسيانا كذلك، كذلك يعني لو منهما الزوج والزوجة أو من أحدهما بطل العقد. إذن إذا كان ترك ذكر الأجل إن كان جهلا منهما أو من أحدهما أو نسيانا سوف يكون العقد باطل. وإن كان عمدا، انقلب دائما، يعني إذا كان عدم ذكر الأجل مقصود متعمد من قبل الزوجين أو من أحدهما، سوف ينقلب عقد المتعة إلى عقد دائم. لماذا؟ لأن تعمد الترك لذكر الأجل لأجل إظهار إرادة قصد الدوام. يعني الزوج والزوجة ليش ما ذكروا الأجل؟ لأن قاصدين الدوام، متعمدين. فإذا كان عدم ذكر الأجل عمدا سوف ينقلب دائما، لأن تعمد الترك لأجل أنه ظاهر في إرادة الدوام. نعم، هذا الرأي اللي يقول أنه إذا كان الترك جهلا أو نسيانا لم يريدون قصد الدوام ولم يقع المتعة لعدم ذكر شرطها وهو ذكر الأجل، فيبطل المتعة ويبطل ماذا؟ دواما. يبطل المتعة لأن ما ذكرنا الأجل، وذكر الأجل شرط في صحة المتعة، ولا يقع دواما ويبطل دواما لأنهما ما قاصدين الدوام والعقود تابعة للقصود، فلذلك نحكم بالبطلان. هذا القول يمكن المناقشة فيه من يا جهة، من جهة إحنا النزاع والخلاف في قصد المتعة وعدم ذكر الأجل، وليس النزاع والخلاف عندنا في إرادة الدوام مع عدم ذكر الأجل. يعني لو قصد المتعة ولم يذكر الأجل لا ينعقد دائما، لأن العقود تابعة للقصود، وما دام الدوام غير مقصود فكيف يقع؟ فكيف يقع حتى لو كان متعمدا من عدم ذكر الأجل؟ إذا ما قصد الدوام لا يقع دواما، والمفروض هما ما قاصدين الدوام، قاصدين التمتع، بس ما ذكروا الأجل تعمدا، هذا لا يوقعه دائما لأن العقود تابعة للقصود، وما دام الدوام غير مقصود فكيف ينعقد ويقع؟ نعم، الشارح راح يعلق على ذن الرأيين اللي هو القول الثالث والرابع. قال: فقد ظهر ضعفه مما ذكرنا، لأن إحنا سابقاً ذكرنا رواية زرارة اللي أكدت أنه المتعة لابد تكون بأجل مسمى وأجر مسمى، وكذلك ذكرنا أن العقود تابعة للقصود، وما دام هما ما قاصدين الدوام هنا لا يقع، وما دام ما ذكروا الأجل وفقد شرط صحة التمتع لا يقع متعة. نعم، أي هذا اللي ذكرنا سابقاً، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. نعم، فإذن هذا قول الشارح فقد ظهر ضعفه، يعني ضعف هذا القول الرابع والثالث مما ذكرنا، يقصد شنو اللي ذكرنا؟ رواية زرارة وقوله العقود تابعة للقصود، هذا يقتضي بطلان العقد عند عدم ذكر الأجل، لأن الأجل شرط في صحة المنقطع والدوام غير مقصود فكيف يقع؟ إذن الخلاصة فالقول بالبطلان مطلقاً، مطلقاً يعني سواء قصد وقعت عقد المتعة بصيغة أنكحتك زوجتك متعتك، أو سواء كان عدم ذكر الأجل جهلاً أو نسياناً أو عمداً، مطلقاً هو يقع باطل ولا ينقلب إلى دائم مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع. نعم، أوجهن إحنا كلامنا كله في العقد اللي يقع مع عدم ذكر الأجل وقاصدين منه التمتع، هذا موضع نزاعنا. نعم، ولو تبين فساد العقد، أما بظهور زوج أو عدة أو كونها محرم عليه جمعا أو عينا أو غير ذلك من المفسدات فمهر المثل مع الدخول. لو تبين وظهر أن عقد المنقطع التمتع اللي وقع بين الزوج والزوجة فاسد، شنو سبب فساده وبطلانه؟ أما بظهور زوج للمرأة، يعني رجل عقد على المرأة لأنه كان عنده علم أنها خلية ليست بزوج، لأن لا يصح أن الرجل يتزوج امرأة متزوجة، هو كان يعتقد أنه ما عندها زوج، عقد عليها متعة ثم ظهر أن لها زوج، هذا شيء يدل أنه العقد مال التمتع اللي أوقع عليها شيء يكون فاسد، لأن المرأة المتزوجة لا تزوج. فهنا فساد العقد من جهة ظهور زوج للمرأة أو عدة، يعني الرجل من عقد على المرأة متعة كان يعتقد أنها ليست بذات عدة، لأن ما يجوز الرجل يعقد على المرأة في عدتها، ثم ظهر أنها لا زالت في عدتها والعقد اللي وقع عليها عقد التمتع فاسد. أو كونها محرمة عليه جمعا، مثل الشخص اللي يعقد على امرأة ما يعلم انها اخته، وظهر انه اخته من ابوه لكن من امرأة اخرى وهو لا يعلم. هاي الاخت تحرم عليه ماذا؟ عينا. وبعد او تظهر انه هذه اخته، او هذا يسمو التحريم عينا، او تظهر انها امه لكن هو ما يعلم لان ابوه مفصل عليها من زمان بعيد. واللي يعقد على امه او اخته وهي محرمه عليه عينا، هذا العقد شنو معناه؟ فاسد. او تظهر عليه، هذا يسموه التحريم العيني، او تظهر انه هاي المراه اللي عقد عليها عقد متعه محرمه عليه جمعا، جمعا مثل منه كما في اخت الزوجه، يظهر انه هاي المراه هي اخت لزوجته وهو لا يعلم، او انها اخت لزوجته، او غير ذلك من المفسدات. غير ذلك كما لو ظهر مثلا انه هاي اخته بالرضاع وهو ما يعلم. نعم. فحينئذ هذا كله شيء سبب لنا فساد العقد. فمهر المثل مع الدخول، الزوج واجب عليه يدفع مهر مثلها اذا كان قد دخل بالزوجه. لماذا؟ لان ورد عندنا روايات لها من المهر بما استحل من فرجها، والمفروض هو دخل بها، فلا بد يدفع لها مهر المثل. هذا متى؟ لو كانت المراه جاهله حال الوضع، وجهلها يعني جهل المراه حال الوضع، يعني كانت جاهله ما تعلم انه هذا اخوها، هي ما تعلم انها ذات زوج، ما تعلم انها ذات عده. طبعا كيف المراه ما تعلم انها ذات زوج؟ كما لو زوجها طلقها وكانت تعتقد ان الطلاق صحيح، ثم بان ان الطلاق فاسد وهي لا زالت زوجه له، هي جاهله ما تعلم. اذا هي ذات زوج بس جاهله ما تعلم. او كانت تعتقد ان عدتها قد انتهت، ثم ظهر ان العده لم تنتهي بعد وهي عقدت عليه متعه، هذا يبين انها كانت جاهله. ها والطيب واللي عقد عليها متعه دخل بيها، هذا نسميه وطء شبهه. وطء الشبهه محترم شرعا. نعم. لهذا قال وجهلها حالة الوطء، لأنه وطء محترم، يعني محترم عند الشارع، ما ينزل منزلة السفاح والفجور. وطء شبهة حصل بسبب اشتباه، فهو وطء محترم شرعا، فلا بد له يعني لهذا الوطء المحترم من عوض، لا بد يدفع مهر في قباله، لأن المفروض هو دخل بها واستحل من فرجها، فلا بد له من عوض يعني مهر. وقد بطل المسمى العقد، المهر المسمى المذكور في العقد باطل بسبب فساد العقد، واذا فسد العقد يفسد المهر المسمى. وبهذا المورد وين ننتقل؟ ننتقل الى مهر المثل. دائما مهر المثل ينتقل اليه مع فرض فساد مهر المسمى في ضمن العقد، نعطيها مهر مثلها، فيثبت مهر مثلها في المتعة. كيف نحسب مهر المثل؟ احنا قلنا مهر المثل مثلا تسأل أهل الخبرة انه مثل هاي المرأة في عمرها، في جمالها، في حسبها، في نسبها، اذا رادت ان تتزوج متعة كم يعطى لها من المهر؟ يقولون مثلا مليون او مليونين على قول أهل الخبرة وعرف الناس. لكن من نحسب لها مهر المثل؟ مو نحسب مهر مثلها لا تعطى في الدائم، نحسب مهر مثلها تعطى في المتعة مو في الدائم، لأنه فرق بين تقييم مهر المثل. فلهذا أكد الشارح فيثبت مهر مثلها في المتعة، لا مهر مثلها في العقد الدائم. في المتعة المخصوصة، المتعة المخصوصة يعني مخصوصة من حيث المدة، من حيث خصوصية المرأة، مثلا متعة الشهر أجرتها مو مثل متعة الشهرين، وهكذا. وقيل عند قول آخر، وقيل تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي. عندنا قول يقول إنه لو ظهر فساد العقد المرأة تأخذ ما قبضته من المهر من زوجها، والزوج لا يسلم الباقي من المهر لها من غير فرق، سواء كانت عالمة بفساد العقد أم جاهلة به. هذا القول قاله الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية والتهذيب، وأيضا قاله الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والفقيه ابن براج في كتابه المهذب. هذا القول ما هو مستند دليل ما هو؟ قال استنادا إلى رواية، هاي الرواية هي رواية حفص بن البختري، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم إن لها زوجا. شنو معنى علم إن لها زوجا؟ يعني علم إنه العقد مال المتعة اللي عقد عليها فاسد بسبب إنها عندها زوج، فما أخذته فلها، يعني ما أخذته من المهر فلها بما استحل من فرجها، يعني المفروض هو دخل بيها فلها، ويحبس عليها ما بقي عنده. يحبس يعني بعد لا يعطيها باقي المهر اللي هو ما معطي إلها سابقا، يحبسه يمنعه لا يعطيها ما بقي عنده، لا يسلم الزوج الباقي من المهر المسمى في العقد لها من غير فرق عالمة كانت أو جاهلة. هذه الرواية استند لها الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا القول: تأخذ المرأة ما قبضته من المهر ولا يسلم الزوج الباقي من المهر المسمى في العقد لها. نعم، استنادا إلى رواية. الآن الشارح يريد يعلق على الرواية، يقول: حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقه المخالف للأصل. يعني الشهيد الثاني الشارح يقول هاي الرواية رواية حفص بن البختري لو حملناها على كون المرأة ما قبضته من المهر بقدر مهر مثلها، لأن احنا سابقا بينا الحكم، الحكم إنه لو كانت هي جاهلة ووقع دخول وتبين فساد عقد المتعة ماذا تأخذ المرأة؟ مهر المثل. لو احنا نحمل هذه الرواية على أن الإمام عندما قال لها ما أخذت، يعني باعتبار كون ما أخذته يساوي مهر المثل، وفي هاي الموارد اللي تبين بها فساد العقد مع الدخول نصيبها وحقها فقط مهر المثل لا أقل منه، حملها على ذلك أولى من إطلاقها، يعني من إطلاق الرواية الشاملة للجاهلة والعالمة المخالف للأصل، لأن مقتضى الأصل عدم استحقاق المرأة شيء إذا ظهر أن العقد فاسدا، والأصل يقتضي بالمرأة العالمة بفساد العقد أنه لا تعطى أي شيء من المهر، لأن امرأة تعتبر فاجرة بغية ولا مهر لبغي تبامر علينا. فإذا الشهيد الثاني يقول حمل الرواية على كون المقبوض بقدر مهر المثل لا أقل منه أولى من إطلاق الرواية وجعلها شاملة للعالمة والجاهلة، وإنها تأخذ بمقدار ما قبضت، لأن هذا مخالف للأصل على اعتبار أنه مقتضى الأصل عدم استحقاق المرأة شيئا إذا ظهر فساد العقد، والأصل كذلك يقتضي أنها إذا كانت عالمة لا بفساد العقد لا تعطى شيء لتعتبر بغية ولا مهر لبغي. نعم، وقبل الدخول لا شيء لها، يعني لو ظهر فساد العقد قبل أن يدخل الزوج بزوجته في العقد المتعة لا شيء لها من المهر. لماذا؟ لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى. إحنا الآن ظهر أن العقد باطل، شنو سبب بطلان عقد المتعة؟ ظهر لها زوج، إنها ذات عدة مثلا، أو ظهر أنه هاي أخت بالرضاعة مثلا وما شابه ذلك من التحريم الجمعي أو العيني، والآن الزوج ما دخل بعده بل مجرد عقد، نقول العقد باطل ولا شيء من المهر. شنو سبب أنه لا نعطيه شيء من المهر؟ لأن ما دام العقد بطل فيبطل المهر المسمى فيه، لهذا قال لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، يعني المهر الذي سمي وذكر في العقد. فإن كانت قد قبضته استعاده، إذا كانت الزوجة قد قبضت المهر منه، يعني بعض الزوجات بمجرد العقد تطلب بالمهر والرجل يسلمها المهر، إذا كانت هي قبضت المهر بعد العقد قبل الدخول استعاده، يعني الزوج يطلب ابن الزوجة أن ترجع له وتعيد له المهر استعاده، وإن تلف في يدها، يعني المهر اللي أخذته الزوجة وقبضته صرفته تلفته سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، وإن تلف يعني المهر في يدها يعني في يد المرأة ضمنته يعني لابد تدفع بدلا عنه، إذ يد أخذت منه مليون دينار تعطيه مليون دينار بدلا عنه. نعم، ضمنته مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان التالف كل المهار أو بعض المهار لابد تعطيه البدل عنه. وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد لأنها بغي ولا مهر لبغي، وكذا يعني وكذا لا شيء لها من المهر لو ظهر إن العقد فاسد. نعم، ولو دخل وهي عالم بالفساد، وهي عالمة بالفساد يعني هي تعلم إنها ذات زوج وعقدت عليه متعة، تعلم إنها لا زالت في العدة وعقدت عليه، هذا يعني شنو معناه؟ إنها عالمة بفساد العقد. إذا أدخل بها لا شيء لها من المهر لو دخل وهي عالمة بفساد العقد. لماذا؟ لأن هي ما دام عالمة وسمحت له ومكنته بأن يعقد عليها ويطأها، يعني سمحت له أن يزني بها، فهي بغية، والبغية الفاجرة الزانية لا مهر لها، لأن عندنا مقولة معروفة عند الفقهاء لا مهر لبغي، يعني ليس لها مهر ما دام هي زانية. طبعا هذا قول مشهور كثير ما يرد في كتب الفقه، لكن لا يوجد في كتب الحديث والموسوعات الروائية، لا عند العامة ولا عند الخاصة، لكن هو معمول بعد فقهائنا ومعروف أن المرأة البغية لا تستحق شيئا من المهر. ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط. ما معنى العزل؟ العزل أن يجامع الرجل زوجته، فإذا جاء وقت إنزال الماء نزع وأفرغ الماء خارج فرجها، أفرغ وأنزل الماء خارج الفرج، هذا يسموه العزل. هذا إحنا تقدم حكمه إذا تذكرون في الزوجة الدائمة، قلنا ما يجوز العزل بدون رضا الزوجة الدائمة الحرة. تقدم عندنا حرمة ذلك في خصوص المرأة الحرة الدائمة، إلا إذا هو اشترط بالعقد أنه يعزل وهي رضت بهذا الشرط. نعم، الآن كلامنا لو حصل العزل في المتعة يجوز أو لا يجوز؟ قال يجوز. المصنف ماذا يقول؟ يجوز العزل عنها، يعني عن المرأة في المرأة المتزوجة في زواج المتعة، وإن لم يشترط، حتى لو ما اشترط الزوج ذلك، يعني ذلك العزل في ضمن متن العقد، يجوز ذا يعزل حتى لو ما شارط عليها العزل في متن العقد. وهو هنا، وهو يعني جواز العزل هنا يعني في المتعة، موضع وفاق عند فقهائنا بدون خلاف في ذلك. لماذا؟ وهو يعني جواز العزل في المتعة منصوص بخصوصه، يعني وردت فيه نصوص وروايات بخصوص العزل في المتعة بأنه جائز للرجل ولا مانع منه. من هذه الروايات مثلا نقرأ لكم ما رواه محمد بن مسلم في خبره، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. يعني سألت هل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته والحديث في المتعة، يقول له ذلك إلى الرجل يصرف حيث شاء، يريد يعزل له ذلك، وإذا يريد أن لا يعزل فهو حسب ما يشاء. إذن هذا شيء دل، وغير من باقي الأحاديث الأخرى يدل على أن العزل في المتعة جائز ومنصوص. هذا أولا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن الغرض الأصلي منه، يعني شنو الغرض الأصلي من المتعة؟ منه يعني من عقد المتعة الاستمتاع، لأن الرجل يطلب المتعة لغرض التلذذ بالحلال دون النسل، يعني النسل يعني طلب الولد. الرجل من يتزوج متعة مو حتى يطلب الولد والتكاثر، يطلب اللذة، بخلاف العقد الدائم. الرجل من يتزوج دائم ماذا غرضه؟ هم التلذذ بالحلال وكذلك طلب الولد. نعم، أما المتعة، المتعة الغرض الأصلي منها الاستمتاع دون طلب الولد والنسل والتكاثر، بخلاف الدوام، لأن العقد الدائم يطلب لطلب الولد، ولكن يلحق به الولد. يعني هسه صار عندنا دليلين على جواز العزل، الأول أنه ورد بنص، والدليل الثاني أنه الغرض الأصلي من عقد المتعة مو طلب الولد حتى من جوز للعزل، إنما هو الغرض من الاستمتاع، فيجوز لا يعزل أو لا يعزل، لأن التلذذ والاستمتاع حاصل، مو مثل الدائم. الدائم وحكمنا بحرمة العزل بخصوص الحرة الدائمة لأنه يطلب لأجل الولد. نعم، ولكن يلحق به الولد على تقدير ولادتها بعد وضعه. يعني لو فرضنا أن الرجل عزل عن المرأة وأفرغ المني خارج فرجها، لكن مع ذلك المرأة حملت، لأنه مرات الرجل بأثناء خروجه يحصل تلقيح هو ما يعلم، أثناء خروجه يحصل تلقيح هو ما يعلم. فلذلك لو فرضنا أنه حصل عند المرأة حمل وولادة وولدت، هل هذا الولد يلحق به؟ يعني هو يكون أبوه ويحمل اسمه ونسبه؟ الجواب نعم، يلحق به، يعني بالزوج الولد، على تقدير ولادتها بعد وضعه، وإن كان قد عزله، بحيث يمكن كون الولد منه، بحيث يمكن كونه منه، يعني بحيث يمكن كون الولد من الزوج. متى يمكن أن يكون هذا الولد من الزوج ويلحق به؟ عندما تكون الولادة بعد 6 أشهر من الدخول إلى أقصى الحمل، اللي هو لو 11 شهراً لو 12 شهراً، لأن هاي مسألة محل خلاف عند الفقهاء، أقصى الحمل وأكثره هل هو 9 أشهر أو 10 أو 11 أو 12؟ القول المعروف أنه أقصاه سنة. إذا المرأة جاءت بولد لا عمر أقل من 6 أشهر ولا أزيد من السنة، إذن يمكن أن ينسب إلى هذا الزوج. أما لو جاءت به أقل من 6 أو أكثر من عام لا يمكن إلحاقه به شرعا. إحنا فرضنا أنه يمكن إلحاق به، شنو السبب؟ لأن هي جاءت بالولد بعد 6 أشهر ولم تتجاوز أقصى الحمل اللي هو عام. ما دام يمكن كون الولد من الزوج إذن ينسب إليه، وإن عزله، يعني وإن كان قد أخرج ماءه من فرجها. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأنها يعني الزوجة فراش، الفراش هو كناية عن الزوجية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حديث نبوي معروف، يعني المرأة المتزوجة إذا جاءت بولد لزوجها فهو ولده للفراش، الفراش كناية عن العلاقة الزوجية، ما دام هي زوجته إذا الولد منه. نعم، العاهر يعني المرأة الفاجرة هاي ليس لها نسب بولد بل لها الحجر يعني الرجم، لأنها يعني الزوجة فراش والولد للفراش، يلحق بذي الفراش اللي هو الزوج، لأن هذا حديث نبوي معروف وهو مروي أيضا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حديث نبوي مروي يدل على أن المرأة إذا جاء المتمتع بها إذا ولدت فالولد لزوجها. لكن استدراك، لو نفى طبعا هذا إضافة إلى أنه عندنا روايات تدل على ذلك غير قاعدة الفراش، مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت أرأيت إن حبلت؟ قال هو ولده، يعني المرأة إذا حبلت من المتعة هذا الولد للزوج؟ قال نعم هو ولده ينسب إليه لأنه زوجه وأذن له شرعا. نعم، ثم قال لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان. لو نفاه يعني لو نفى الزوج ولد المتعة، قال هذا ليس ولدي، انتفى ظاهرا بغير حاجة إلى لعان. إحنا بالنكاح الدائم إذا الزوجة جاءت بولد ما يجوز ظاهرا الزوج ينفي يقول هذا ليس ولدي، ما يجوز، لأن ما دام هي زوجتك وفراشك إذن الولد منسب إليك، ما يجوز تنفي الولد. وإذا نفاه وقال هذا ليس ولدي، يعني شنو معنى لازمه أنه ليس ولده؟ لازمه أنه لم يتولد مني، تولد من غيري، هذا رح يقام عليه الحد، حد منه، حد ماذا؟ رمي المحصنة. وكيف يدفع الحد عن نفسه؟ يلاعن. مرت علينا تفسير الملاعنة، أنه يشهد 4 مرات أنه هو من الصادقين وهي من الكاذبين، وهي هم تشهد 4 مرات أنها صادقة وأنه لعنة الله عليها لو كان هو من الصادقين، هاي مر علينا الملاعنة. بالنسبة للرجل المتزوج متعة ما يجوز لشرعا ينفي الولد إذا أجى من زوجته ظاهرا، ما يجوز لشرعا ينفي وإن عزل عنها ما دام يمكن أن يلحق به. لكن إذا هو نفى عصى ونفى يحتاج إلى عين لو ما يحتاج؟ الشارح يقول انتفى عنه ظاهرا حسب الظاهر، حسب الظاهر نقول إنه ليس ولده لكن لا يحتاج إلى لعان. شنو السبب؟ لأن عندنا روايات هكذا ذكرت، ستأتينا إن شاء الله، رواية صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. طبعا بالدائم ما يجوز لينفي الولد، وإذا نفان قيم عليه حد الرجم إلا إذا لاعن، بس بالمتمتع بها له أن ينفي الولد عنه ظاهرا ولا يحتاج إلى ملاعنة، لأن الروايات ذكرت أنه المتمتع بها لا لعان فيها. لهذا قال لكن لو نفاه، لكن يعني شنو استدراك؟ صحيح هو الولد له، لكن إذا هو نفى، لو نفاه يعني نفى الزوج ولد المتعة انتفى ظاهرا. ليش المصنف عبر الشارح عبر ظاهرا؟ لأن بالحقيقة قد يكون هو ولده حقيقة، بس إحنا بحسب الظاهر نقول إنه ليس ولده، انتفى ظاهرا بغير لعان، لأن الروايات ذكرت أن المتمتع بها لا لعان فيها، بخلاف ولد الدوام. يعني إذا إجا ولد من زوجة دائمة ما يجوز ينفي، وإذا نفاه شنو نقيم عليه حد، حد الرجم، حد الجلد، نجلده لأنه رمى زوجته، لأن لازم نفي الولد أنه ماذا، أنه جاء بطريقة غير شرعية. فلذلك بخلاف ولد الدوام فإنه ينتفي، لا ينتفي بالنفي بل يحتاج إلى لعان. ويجوز اشتراط السائق في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا. بالنسبة لنكاح المنقطع حاله حال النكاح الدائم، يجوز للزوج أو الزوجة يشترطون شروط في ضمن متن العقد بكل ما هو شرط سائق جائز غير منافي لا للكتاب ولا للسنة، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. من أمثلة الشروط السائغة اللي يجوز للزوجين أو لأحدهما أن يشترط في ضمن عقد المتعة كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا. يعني الزوج يشرط على زوجته يقول لها أنا ما أتيك بالليل فقط بالنهار، هي توافق، أو يقولها ما أتيك في النهار فقط في الليل، توافق، أو يشترط مرة الإتيان يعني الحضور عندها ومرة المضاجعة، يشترط يقولها أنا أحضر عندك فقط للمضاجعة يعني أنا بقربك بالفراش تقبل، ومرة شرط المضاجعة ومرة شرط المجامعة يعني بالسبوع مرة واحدة أجامعك أو أحضر عندك المرة والمرات هم توافق. هذه كلها شروط جائزة كالإتيان إليها ليلا أو نهارا. طبعا هذا بخلاف الدائم، الدائم ما يجوز الرجل يشترط أنه ما يحضر عندها ولا يعطيها حق المضاجعة ولا يعطيها حق الوطئ، لأن هذا حق لها، حق لها ثابت بأصل متن العقد. نعم، لكن بالمتعة يجوز ماكو مانع، وهذا طبعا تشهد للروايات مثل خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقال أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة. فقال عليه السلام ليس له إلا ما اشترط. يعني هنا الزوجة هي اشترطت على زوجها، قالت له أنا أتزوجك متعة ولك حق التلذذ وما تريد بس بدون الدخول، وهو وافق ورضى بذلك. الإمام يقول هذا الشرط جائز، ليس للرجل إلا ما اشترط ووافق ورضى عليه، لأن هذا ولد. هذا إضافة إلى الروايات قال الشارح لأنه شرط، شرط الإتيان بالليل أو بالنهار لا ينافي مقتضى العقد، يعني ما ينافي أصل مقتضى العقد. لماذا ما ينافي أصل مقتضى عقد المتعة؟ مو مثل الدائم، الدائم ينافي أصل العقد، بالمتعة ما ينافي أصل العقد، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر. يجوز الرجل يشترط أنه الاستمتاع في وقت دون وقت، بالليل ليس بالنهار، بالنهار ليس بالليل. ويجوز للمرأة هم تشترط الاستمتاع، استمتاع بالتقبيل والحضن مثلا والتلذذ بس بدون الدخول، وهو وافق ورضى، هذا الشرط جائز. طبعا أما طلبا للاستبداد، الاستبداد يعني الانفراد والاستقلال، يعني الرجل من يقصد هذا الشرط يريد يستقل وينفرد بالإتيان بوقت خاص معين، يريد يجي فقط بالنهار فقط بالليل هذا لا مانع منه متى ما شاء يشترط ذلك والزوجة ترضى به لا بأس. فالمتعة بالحقيقة ما تستحق حق المضاجعة والوطئ مثل العقد الدائم، فلذلك لا مانع منه. أو توفيرا لما سواه على غيره من المطالب، يعني توفيرا لما سواه يعني لما سوى الاستمتاع في الوقت المعين على غيره، يعني على غير الاستمتاع من المطالب، يعني من الأمور الدنيوية. يعني إن المتمتع ليش يشترط أنه فقط يحضر عندها بالليل أو فقط يحضر عندها بالنهار؟ لأن يريد يوسع أوقاته، لتوسعة أوقاته بالنسبة إلى بقية أمور الدنيوية، عنده شغل، عنده عمل، عنده سفر، يريد يقول لها أنا أتيك فقط في الليل لأن بالنهار مشغول. يريد يوسع على نفسه، يوسع أوقاته بالنسبة إلى بقية أموره الدنيوية، حتى ما يشغل الاستمتاع عن وظائفه اليومية. رجل يمكن طالب علم، يمكن عنده شغل، يمكن عنده عمل، يمكن عنده سفر، فلهذا حتى ما يضايق ويا ماذا أوقاته الدنيوية أو مطالبه الأخرى. أو شرط إتيانها مرة أو مرارا، يعني يشرط عليها أنه مثلا في كل مرة أأتيك تعطيني مجامعة مرة، أو مرة بالأسبوع، أو مرة باليوم، وهكذا حسب الاتفاق. أو مرارا كل ما أتيك في كل يوم، وهي وافقت المرة والمرات مضبوطة يعني معينة. نعم، فحينئذ في الزمان المعين، يعني يقول لها مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرتين في الأسبوع، وهي توافق. إذا كان المرة والمرات مضبوطة محددة معينة في زمان معين كاليوم أو الأسبوع أو الشهر لما ذكر، فهذا كله جائز. لما ذكر شو يعني لما ذكر؟ يعني لأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى أصل العقيد. هذا واضح؟ ثم قال ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل للجهالة. يعني هو قال لها تعطيني دائما مجامعة مرة أو مرتان، بس ما عين المرة والمرتان في أي وقت، في الأسبوع، في اليوم، وما عين ذكر أنه وقت المتعة كم، شهر، شهرين، وإحنا مر علينا ذكر الأجل وتعيين المدة شرطه في صحة عقد المتعة. وإذا ما عين المدة والأجل شو يكون عقد المتعة؟ باطل. وإذا بطل سوف يبطل شرطه معه، لأن بطلان العقد يسري إلى فساد الشروط. فلهذا قال بطل عقد المتعة كما هو رأي أكثر فقهائنا للجهالة، يعني لحصول الجهالة وفي العقد بسبب عدم ذكر الأجل، لعدم ذكر الأجل اللي هو شرط في صحة المتعة. وهذه المرة والمرات كما تقع في الزمان القصير تقع أيضا في الزمان الطويل، ولكن هو ما عين المدة والأجل، فلذلك يبطل العقد ويبطل الشر. نعم، ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها. لا يقع في المتعة طلاق، لأن الطلاق مختص فقط بمن؟ بالزواج الدائم. بل تبين يعني تفترق المرأة عن زوجها بانقضاء المدة، يعني المدة المعينة بالعقد، العقد المتعة لمدة شهر وانتهى الشهر، بانتهاء الشهر وانقضاء المدة المعينة في العقد المرأة تبين وتفترق عن زوجها. نعم، أو بهبته إياها، يعني بهبة الزوج المدة إياها يعني المدة، يعني الزوج يقول مثلا من زوج المرأة شهرين، مضى شهر يقولها الشهر المتبقي وهبته لك، أسقطته عنك. الهبة هنا انقضاء المدة وهبة المدة يقومان مقام الطلاق في العقد الدائم. وفي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا قلت وتبين بغير طلاق؟ قال نعم. الآن شنو الدليل على أن عقد المتعة ليس فيه طلاق، إنما المرأة تبين وتفترق عن زوجها بانقضاء المدة أو بهبتها؟ ذكرنا الشارح رواية يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن مزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، يعني صح هذا العقد ما دام المدة معلومة. قلت وتبين بغير طلاق، يعني تفترق الزوجة عنه من دون حاجة إلى طلاق في عقد المتعة. الإمام قال له نعم. إذن هاي الرواية تدل أنه ماذا؟ لا يوجد عندنا طلاق وين؟ في عقد المتعة. أما قوله ولا إيلاء، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.